أو معناها أنه إذا ترك الجماع تشققت أنثياه، يعني أعني خصتي. الجواب الأول ولا الثاني؟ الثاني. هذا هو الضرورة، لأن بعض الناس يكون به شبق بصلالاته، في مجرد ما تتحرك شهوته تنتفخ خصيتاه، ولا يزول ذلك إلا بالجماع. هذه ضرورة. أما كونه مشتاقا أشد الاشتياق إلى الجماع فهذه ليست ضرورة. نعم.
ويقدم ما فيه شبهة على الحرام الخالص. هذا كله إذا ابتلي العبد بذلك والمعافى من عافاه الله. ومن أمثلة القسم الأول: إذا ضاق الوقت للصلاة أو أقيمت تعينة المكتوبة، ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفلا.
الأول: إذا ضاق وقت الصلاة فإنه يحرم عليه أن يصلي نافلة، وإذا أقيمت الصلاة حرم عليه أن يبتدئ صلاة نافلة. لكن هل يحرم عليه أن يكمل ما ابتدأ من صلاة النفل؟ نقول في هذا التفصيل: إن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية فإنه لا يقطعها بل يتمها خفيفة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا أدرك ركعة في وقت يجوز فيه أن يصلي فليتم صلاته. وإن أقيمت الصلاة وفي الركعة الأولى إيش؟ فإنه يقطعها، لأنه لم يدرك الركعة التي يدرك بها الصلاة. أما من عليه قضاء رمضان فلا يكون له أن يصوم نفلا، فهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من المذهب. والصواب أن له أن يتنفل بصوم إلا إذا ضاق الوقت، بحيث لم يبق من شعبان إلا مقدار ما عليه، فهنا لا يجوز النفل. مثال ذلك: رجل عليه 10 أيام من رمضان الماضي، وأحب أن يصوم يوم عرفة ويوم عاشورة، فهل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: على القول الراجح يجوز، لأن الوقت موسع. فهو كالإنسان الذي يصلي بعد دخول الوقت نفلا مع ساعة الوقت. أليس الإنسان إذا زالت الشمس وحل صلاة الظهر أليس يجوز له أن يتنفل إلى أن يضيق الوقت؟ بلى، هذا مثله، لأن وقت القضاء موسع ولا يكون ضيقا إلا إذا بقي من شعبان بمقدار ما عليه. ولكن هل الأولى أن يصوم النفل أو الأولى أن يقضي الفريضة؟ الثاني، الأولى أن يقضي الفريضة. فيقال: بدل ما صم يوم عرفة لأنه عرفة، صم يوم عرفة قضاء، وربما يكتب الله لك الأجر، أجر صوم يوم عرفة. وكذلك يقال في عاشوراء وفي أيام البيض وفي الاثنين والخميس، نقول: قدم الواجب فهو أفضل. نعم، ما أجل الوقت، ما أجل الوقت. نعم.
القاعدة الرابعة والثلاثون.
ها؟
الرابعة والثلاثون.
الثلاثين؟
الثلاثون.
نعم. كيف؟ نعم. أي صحيح. نعم.
إذا دفع الزكاة عن غيره
بدون أن يوكله، ثم يقصد. نعم. ليش؟ نعم. ليش
ذلك؟ هل مثل ذلك الحج عن غيره بدون أن يستأذنه؟
إذا كان واجب.
نعم.
نعم. لكن كما قلت لك أن فيه قول ثاني بأنه إذا أجازه فلا بأس. نعم. إيش؟ تشريك. تشريك إيش؟ ها؟ القول الفصل أنه إذا كان، إذا علمنا أن قص الشارع أن يكون هذا الشيء حاصلا لهذا السبب، يعني مثلا تحية المسجد، دخل الإنسان المسجد وصلى الراتبة، كفت عن تحية المسجد. وكذلك بالنسبة للصوم، إذا علمنا مثلا أيام البيض في الاثنين وصام يوم الاثنين يجزي، لأنه حصل أن صام يوم الاثنين. نعم. ها؟ لا، الفريضة والنفل إذا كان النفل تابعا لها فلا يصح. اي نعم، هذا يعني الظاهر انه يحصل له ذلك. نعم. نعم. ايش؟
اذا اقيمت الصلاه.
نعم.
فلا صلاه الا مكتوبه.
نعم. ها؟
كيف
نحملها على ايش؟ قيل المعنى فلا صلاه ابتداء بدليل قوله اذا اقيمت، لان اذا اقيمت الصلاه قام الانسان يصلي، فنقول لا تصلي إلا الفريضة التي أقيمت لها الإقامة. أفهمت؟ يقول لا صلاة ابتداء، وذلك لأنه إذا أقيمت الصلاة ابتدأت الفريضة فلا تبتدئ بغيرها. وعلى هذا القول نقول أكمل النافلة إذا كنت قد شرعت فيها قبل الإقامة، أكملها ولو لم يبقى على الصلاة إلا مقدار تكبيرة الإحرام، يعني لو فاتك الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. والقول الثاني أن قوله لا صلاة يشمل الابتداء والاستدامة، لكن إذا كان قد دخل في الركعة الثانية فقد أدرك هذه الصلاة النافلة في وقت ليس حراما عليه، لأن قبل الإقامة يجوز أن يصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم.
ثم أراد أن يدعي إليه، فهل الآخر صاحب الدين أن يقول لي لن أعطيك شيئا؟
لا لا، يلزم بإعطائه، لأن قضاء الدين ما يشرط فيه النية. نعم.
بأنه يفترض التخصيص، مثل مثلا المسألة
قبل قليل في أول الدرس، لأنه لو قلنا مثلا أعطي طلبة كتاب القواعد ثم قلنا أعطي المستفيدين كتاب القواعد تخصص هذا المنهج، فمتى نحمله على التخصيص ومتى نحمله على عدم التخصيص؟
نحمله إذا كان يوافق
الآن، هو يحمل على عدم التخصيص. المثل ما يوافق، لأن هذا الوصف اللي هو الاجتهاد يخرج ما ما عداه، ما يعطى إلا المجتهد. هنا
هل لو أن يتلفل بصيام ست أيام من شوال،
ما هو الواجب العادي؟
من رمضان.
لا، لأن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه، وهل الذي عليه قضاء يقاسم رمضان؟ ما يقاسم رمضان، ولهذا هذه المسألة ما تدخل في مساكنة، لأن صيام الأيام الست هذه من باب الراتبة التي بعد الصلاة فلا يجزئه. نعم. أما كان غير يعني مثل لو فرض أن عليك كفارة فله أن يصومها قبل الست، لكن لا بد أن تكون الست في شوال. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الناس أشكل عليهم إذا وجد الإنسان المضطر ميتة وصيدا وهو محرم. الشيخ رحمه الله قدم أو صحح أنه يأكل الصيد، وهذا واضح، وذلك لأن الميتة محرمة لعينها وذاتها فهي خبيثة، والصيد محرم لغيره من أجل أن الإنسان متصف بالإحرام، ولهذا لو كان غير محرم لحلت له. وفرق بين شيء طيب في ذاته تحله الذكاة وآخر خبيث في ذاته، فلهذا نقول يقدم إيش؟ يقدم الصيد. فإذا قتل الصيد، يعني قتل الشرعي، حل له أكله وحل لغيره أكله، لأنه قتله على وجه مأذون فيه. ولكن هل يلزمه جزاؤه؟ ذكرنا في ذلك الأمس احتمالين. الأول أنه يلزمه جزاؤه لأنه ذبحه أو لأنه صاده لمصلحة نفسه، فهو كشعر الرأس إذا أزاله الإنسان لأذى فقد جعل الله تعالى فيه الفدية. واحتمال أن لا يلزمه شيء، لأن الله قد أباح له هذا الصيد، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فإن احتاط الإنسان ودفع الجزاء فهو خير. أي نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى القاعدة 34: إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى شهوته واختياره، وإن كان لمصلحة الغير فهو تخيير يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح. مثال الأول: التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وفي فدية الأذى بين الذبح أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين، أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. فهو في هذه المسائل التخيير راجع لإرادته، ومثله الدية يخير المخرج بين
هذه مسائل واضحة. كفارة اليمين وخير فيها بين العتق والإطعام والكسوة، وقد بدأ الله تعالى بالإطعام لأنه أسهل، ثم الكسوة، ثم العتق. لا غلط، ما هي موجودة سنة ثلاثية أو كسوتي. فبدأ الله تعالى بالأسهل، إطعام 10 مساكين كسوتهم تحرير رقبة، وهذا يرجع إلى اختيار الإنسان. وانظر إلى الحكمة في أن الله تعالى بدأ بالأسهل إشارة إلى أن الدين الإسلامي مبني على اليسر والسهولة. وعلى هذا فلنا أن نقول نبدأ بما بدأ الله به، فنبدأ بالإطعام لأنه أسهل، ولنا أن نقول أن نختار العتق لأنه أنفع وأفضل، لكن المهم أن تقديم الأسهل في الكفارات إشارة إلى أن الدين الإسلامي إيش مبني على اليسر والسهولة. طيب، كذلك في فدية الأذى. فدية الأذى يعني هي فدية حلق الرأس، حلق المحرم رأسه من أجل الأذى، يخير فيه بين صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين، بعد ذبح شاة. وهنا أيضا بدأ بالأسهل، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأنه في عهد الصحابة الناس قليل ذات اليد، فكان الأسهل عليهم الصيام في جلاء الصيد بين ذبح المثل من النعم. ففي النعامة بدنه أو تقويمه، تقويم إيش؟ المثل، نعم، أو تقويمه بطعام يطعمه للمساكين. وقيل إن المراد تقويم الصيد، وأن الإنسان إذا اختار أن التقويم صار كالصيد الذي لا مثل له فيقوم الصيد، لكن المشهور أن الذي يقوم هو الجزاء. فيقول أو تقيم طعام يطعمه المساكين أو يصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. نعم.
ومثله الدي ومثله الدية يخير المخرج بين 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 شاة أو 1000 أو 1000 دينار أو 12000 درهم، فالمخير هو الدافع. وعلى القول بأن الإبل هي الأصل تخرج عن هذا الأصل.
يعني في الدية بعض العلماء يقول إن الأصل الإبل، وبقية الأصناف الأربعة فرع، وهذا هو القول الراجح أن الأصل الإبل. وبناء على هذا يكون الأصل الإبل ولا خيار، ولهذا قال تخرج عن هذا الأصل. نعم.
ومثال الثاني تخيير الملتقط للحيوان في حول التعريف بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه ويلزمه فعل الأصلاح. وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه وأخذ فدائه والمنة عليه، ويلزمه الأصلح. ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي
بين قتله، يعني قتل الأسير، ورقه يعني يجعله رقيقا كالنساء والذرية، وأخذ فدائه إما بمال في أن يقول الأسير أطلقوني وأنا أعطيكم من المال كذا وكذا، وإما بعمل كما جرى في أسرى بدر أنهم فدوا أنفسهم بعمل للصحابة، وإما بالمنة عليه يعني يطلق مجانا، ويلزم الإمام فعل الأصلح. نعم.
ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي ونحوهم، إذا تعارضت التصرفات لزمه أحسن ما يراه.
نعم.
قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. القاعدة 35 من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان، وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. فمن ذلك من سرق تمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين. ومن ذلك إذا
خص المؤلف رحمه الله ذلك الثمر والماشية، وعمم بعض أهل العلم ذلك وقالوا كل من سرق من غير حرز فإنه لا قطع عليه، ولكن يضاعف عليه الغرم. والأولى أن يقتصر على ما جاء به النص، وما لم يجي به النص فالأصل أن لا يضمن إلا بمثله أو قيمته. هو عندنا كذلك. نعم. عندكم ثمر؟ تمر خلاص، هذا هو عندنا.
ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية. ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص من الأعور، لأنه يذهب بصره كله، ولكن تضاعف عليه دية العين، فيلزمه دية نفس كاملة.
مراد الشيخ بقول دية نفس كاملة يعني دية عينين، ودية العينين دية النفس.
القاعدة 36: من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، وإن كان لمضرته له فلا ضمان فمن ذلك إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى أكلها فذبحها لذلك ضمنها لأنه لنفعه.
هذه قاعدة أيضا مفيدة. من أتلف شيئا لمصلحته هو ضمنه، ومن أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمن، وذلك لأن الصائل مهدر ليس فيه ضمان. حتى لو صار عليك إنسان ودافعته بالتي هي أحسن ولم يندفع إلا بالقتل فقتلته فلا شيء عليك. والمثال
الذي
ذكر المؤلف واضح. نعم.
ومن كان محرما بحج او عمره،
ما هو الدليل؟ الدليل قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه حين احتاج الى حلق رأسه فحلقه لدفع اذى الرأس ولا لدفع اذى كعب؟ لدفع اذى كعب، لان الشعر ما في ضرر، لكنه كان عشا للهوام، هوام الرأس القمل، فيحلقه من أجل أن لا يكون في مكان القمل. أما الشعر نفسه فليس فيه أذى، فلذلك ضمن الفدية. ومن هذا ما أشرنا إليه قبل قليل في مسألة إيش؟ الصيد. إذا اضطر إليه المحرم فإنه يذبحه ويكفيه. نعم.
ومن كان محرما بحج او عمره فانقلع ظفره او نزل الشعر في عينه فازاله فلا فديه عليه، فان اصابه مرض احتاج معه الى ازاله شعره فعليه فديه اذى لازاله الشعر القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول، فمن كان معه أصل قدم على الآخر، وكثرة القرائن المرجحة. ولذلك قال العلماء: إذا اختلف المتعاملان في شرط أو أجل أو صفة زائدة فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل عدمه، وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد.
اختلفا في شرط أو أجل يعني بأن قال الذي اشترى العبد إني شرطت أنه كاتب، وقال البائع لم تشرط ذلك، فالقول قول من؟ قول البائع لأنه ينفيه. أجل ادعى المشتري أن الثمن مؤجل وقال البائع إنه حال، فالقول قول من؟ قول البائع لأنه ينفيه. صفة زائدة بأن قال إن العبد كاتب وأنكر البائع، فالقول قول البائع لأن الأصل عدمه. نعم.
وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء فالقول قول البائع، وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي
هذا فيه تفصيل في الحقيقة. إذا اختلفا هل حدث البيع بعد الشراء؟ نعم
العيب
هل حدث نعم هل العيب حادث بعد الشراء؟ ففيه تفصيل. إن كان لا يحتمل إلا قول البائع فالقول قول، وإن كان لا يحتمل إلا قول المشتري فالقول قوله. مثال الأول الجرح الطري، جرح طري، البيع مثلا كان قبل أمس، وهذا جرح طري ادعى المشتري أنه كان قبل عقد البيع، فمن القول قوله؟ قول البائع. المثال الثاني الذي لا يحتمل إلا قول المشتري الأصبع الزائدة، يعني بعد أن اشترى العبد وجد فيه أصبع زائدة في رجله أو يده، فادعى البائع أنه حادث وادعى المشتري أنه قديم، من القول قوله؟ قول المشتري. فإن كان يحتمل هذا أو هذا فقد اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال إن القول قول البائع، ومنهم من قال إن القول قول المشتري. الشيخ رحمه الله يرجح أن القول قول من؟ قول البائع، لأن الأصل عدم العيب، وهذا هو الصحيح. فإذا رد المشتري السلعة وقال وجدت فيها عيبا، قال المشتري هذا العيب حدث بعد الشراء، فقال البائع هذا العيب حدث بعد الشراء فلا خيار لك، وقال المشتري بل حدث قبل البيع فلي الخيار، فمن القول قوله؟ على القول الراجح القول قول البائع، لأن الأصل عدم. وإذا كان قول قول البائع قلنا للمشتري أنت بالخيار الآن، إن شئت خذ السلعة على عيبها وإن شئت ردها، وهل نقول لك خيار ثالث إن شئت أبقها وقدر العيب ونزله من الثمن؟ فيها خلاف، بعض العلماء يقول له الخيار في هذا بأن يقول السلعة الآن تساوي سليمة 1000 وتساوي معيبة 800 فينزل من 1000 200 أو 200، وبعض العلماء يقول لا، الأرش لا يثبت إلا باتفاقهما، لأن الأرش في الحقيقة معاوضة جديدة، والمعاوضة لا تكون إلا باتفاقهما. واضح ولا غير واضح؟ واضح جماعة. طيب اشترى شخص قلما فوجد أن ريشته لا تكتب، تشقق الورق، هذا عيب ولا غير عيب؟ طيب نقول للمشتري الآن إن شئت أبق القلم على ما هو عليه، وإن شئت رده على البائع وخذ الثمن، هذا واضح. وإن شئت قدر قيمة القلم سليما وقيمته معيبا، قال قيمته 10 إذا كان سليما، وإذا كان معيبا قيمته 8، يرجع على البائع بإيش؟ بريالين. من العلماء من قال للمشتري هذا، ومن العلماء من قال ليس له ذلك، لأن هذا معاوضة عن جزء فائت فلا يكون إلا برضا الطرفين، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب للصواب. فيقال للمشتري إما أن تأخذه بعيبه وإما أن ترده وتأخذ دراهمه، إلا إذا علمنا أن البائع مدلس، يعني قد كتم العيب بعد علمه به، فحينئذ نقول للمشتري لك الحق في أن تأخذه أن تبقيه عندك بأرش. نعم.
وإذا اختلف الزوجان بالشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها وينفيها الآخر فالقول قول النافي، فإن تساوى المتعاملان في الترجيح أو عدمه تراد المعاملة إلا أن
المعاملة بالنصر
تراد المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر.
نعم هذا واضح. إذا كان ما فيه دليل يرجح قول البائع أو قول المشتري مثلا، فإنهما يترادان البيع، بمعنى أننا نفسخ العقد ويرجع المشتري بثمنه ويرجع البائع بسلعته.
القاعدة الثامنة والثلاثون: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خالد لم تفسد، وكذلك المعاوضة. وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر إلى إذا اشتملت.
ويقول الشيخ: وكذلك المعاوضة، يعني لو كان بدلها، ولعله هو الأصل. وكذلك المعاملة، نعم لا أكتب لعلها وكذلك المعاملة
في آخر القاعدة. قال: ومثال المعاملات.
ها؟
في آخر القاعدة قال: ومثال المعاملات.
أي.
يعني يرجع.
إذن المعاملة صح، وكذلك المعاملة.
إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو إلى شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد، وكذلك المعاملة. وهذا هو الفرقان بين العبادات التي تفسد والتي لا تفسد إذا اشتملت على أمر محرم، أنه إن عاد التحريم إلى ذاتها أو شرطها فسدت، فإنه يعود على موضوع على موضوعها بالإبطال، وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك الفعل ولم تبطل العبادة، وإنما ينقص ثوابها. مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها: لو توضأ بماء محرم كمغصوب، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد. وإن كان الماء مباحا ولكن الإناء مغصوب حرم ذلك الفعل وصحت طهارته. وكذلك لو صلى وعليه
علم. هذه في الواقع مسألة مهمة جدا. أولا نقول: نحتاج إلى مثال لما عاد إلى ذات العبادة. مثال صلاة النافلة في وقت النهي إذا لم يكن لها سبب، وصوم يوم العيد مثلها أيضا. فإذا صام الإنسان يوم العيد فصومه باطل. لماذا؟ لأن صوم يوم العيد منهي عنه، فقد عاد النهي إلى ذات العبادة. وكذلك أيضا لو صلى النافلة التي ليس لها سبب بعد صلاة العصر، فالصلاة باطلة حتى لو توضأ وجاب بجميع الشروط، فالصلاة باطلة لأن النهي هنا عاد إلى ذات العبادة. وكذلك في المعاملة كما سيأتي إن شاء الله. إذا عاد إلى شرطها، إن كان على وجه يختص بها فإنها تبطل، وإن كان على وجه العموم فإن فيها خلاف، منهم من قال تبطل ومن من قال لا تبطل. فمثلا المؤلف رحمه الله مثل: لو توضأ بماء محرم فالوضوء باطل. لماذا؟ لأنه عاد إلى النهي عاد إلى شرط العبادة، وهو أن يكون الماء مباح. لكن بعض العلماء يعارض ذلك ويقول: استعمال الماء المغصوب ليس خاصا بالعبادة، بل هو عام، والنهي إذا كان عاما فإنه لا يفسد العبادة. يعني إذا وقع المنهي عنه في العبادة وهو عام فإنه لا يفسدها. ولهذا لا تفسد الغيبة صوم الصائم، مع أنه منهي عنها. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن هل هذا النهي خاص في الصيام؟ عام، ولهذا لم يبطل الصوم، لكن لو أكل بطل صومه، لأن النهي عن الأكل خاص بالصوم. نأتي إلى الوضوء بالماء المغسول. المؤلف رحمه الله مشى على القول المرجوح في نظرنا، وهو أنه إذا توضأ بماء مغسول بطل الوضوء، لأن استعمال هذا الماء منهي عنه. ما يا سمير ولا سارح؟ طيب، القول الراجح عندي أن الوضوء بالماء المغصوب صحيح، لأنه لم يأتي الشرع فيقول لا تتوضأ بماء مغصوب، وإنما قال لا تستعمل الماء المغصوب، فليس هذا، فلم ينهى عن الوضوء بالماء المغصوب حتى نقول إنه لو توضأ لفعل عبادة منهيا عنها بذاته، لكنه لا شك أنه يأثم. طيب، كذلك أيضا لو صلى في ثوب محرم كرجل صلى في ثوب حرير بلا حاجة فالصلاة باطلة على ما مشى عليه المؤلف. والقول الثاني ليست باطلة، لأن النهي عن لبس ثوب الحرير ليس خاصا في الصلاة بل هو عام، يعني لم يقل الشارع لا تلبس الحرير في الصلاة، لو قال هكذا قلنا لا بطل الصلاة، لأنه عاد إلى العبادة بوجه خاص. فالصلاة صحيحة ولكنه آثم. ومثل ذلك يا عقيل، وين روحت؟ مثل ذلك لو صلى في ثوب مسبل أو مسبل فالصلاة صحيحة لكنه آثم، لأنه لم يأتي الشرع فيقول لا تصلي في ثوب مسبل أو على صح مسبل، فلما لم ينهى عنه بخصوصه قلنا هذا النهي عام لا يختص بالعبادة فلا يبطلها. نعم. ثم إن المؤلف رحمه الله أشار إلى نقطة مهمة، قال أي لم تنعقد، ففسر البطلان هنا بمعنى عدم الانعقاد، وذلك لأن البطلان إنما يرد على ما صح ابتداؤه. والمسألة هنا ما صح ابتداء من عقدت، فلهذا كان المراد هنا بالبطلان عدم الانعقاد. نعم.
وكذلك لو صلى وعليه عمامة حرير وهو رجل أو خاتم ذهب حرم عليه الفعل والصلاة صحيحة لأنه عاد إلى أمر خارج،
يعني لم يعد إلى شرط الصلاة، لأنه ليس من شرط الصلاة أن يستر الرأس، فإذا ستره بعمامة حرام فإن صلاته صحيحة، لكن لبس العمام الحرام حرام عليه حرير. نعم.
والصائم إذا تناول شيئا من المفطرات فسد صومه، فإن فعل شيئا من المحرمات في حق الصائم وغيره كالغيبة والنميمة والفعل المحرم صح صومه مع الإثم.
هذا يؤيد ما رجحناه، الصائم الآن إذا أكل أو شرب أو جامع فما حكم صومه؟ أي باطل. لماذا؟ لأن هذا الفعل تحريمه مختص بالعبادة فأبطلها، لكن لو اغتاب أو غش أو نم أو كذب أو ما أشبه ذلك من المحرمات فصومه صحيح. لماذا؟ لأن التحريم لا يختص بالعبادة. نعم.
ومثال المعاملات إذا باع ما لا يملك أو بغير رضا معتبر أو بيع ربا أو غرر ونحو ذلك فسد البيع، لأنه متعلق بذاته وشرطه، وإن تلقى الجلب أو دلس أو باع بنجس أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري
أو باع بنجس.
أو باع بنجس أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري فالفعل محرم والعقد صحيح وللآخر الخيار.
هذا واضح، إذا باع ما لا يملك فالعقد باطل، لقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فإن أمضاه المالك فهل يصح أو نقول لا بد من إعادة العقد؟ مثال ذلك رجل باع سيارة شخص بدون توكيد، فالبيع إيش؟ باطل، لأنه لا يملكه. لكن لو رضي صاحب السيارة بالبيع فهل يصح العقد الأول أو نقول لا بد من إعادة العقد؟ الأول هو الصحيح، لأن هذا يسمى عند العلماء تصرف الفضولي. فالصحيح أنه إذا أجازه من له الحق فالبيع فالعقد صحيح، والأمثل الباقي واضح. إذا تلقى الجلب، إيش الجلب؟ إذا تلقى الجلب، الجلب هم أهل البادية الذين يجلبون الأرزاق إلى البلاد. وكان الناس في الأول يخرجون إلى خارج البلد ويشترون من هؤلاء الجلب، ومعلوم أن الجالب لا يدري عن الأسعار، فربما يبيع إيش؟ برخص. فإذا باع وأتى السوق فله الخيار. إذن البيع صحيح ولا غير صحيح؟ البيع صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار له فرع عن صحة العقد. طيب، التدليس تعريفه أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منه. عرفتم؟ مثل أن يكون عنده جارية قد يبيض شعر رأسها من الشيء فيصبغه بإيش؟ بأسود، حتى يظن المشتري أنها شاب. هذا تدليس. ومثل أن يكون له بيت قديم فيطلي جدرانه بما يقتضي أن يكون جديدا، فهذا أيضا من التدليس. النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. نعم.
القاعدة 39.
طيب، أو معيبا يعلمه وغش فيه المشتري، يعلمه من؟ البائع. ومن ذلك ما يفعله أهل السيارات، أهل السيارات اللي يقولون إنها من تحت الميكروفون، هذه يأتي صاحب السيارة لبيعها وهو يدري فيها خراب، ثم يقول للذي يحرج عليها وينادي عليها، يقول لا تبع إلا هيكل السيارة أو كفرات السيارة، ثم ينادي المنادي من يشتري السيارة؟ اشتراها شخص وقال شوف أنا ما بعت عليك إلا الكفرات، أو ما بعت عليك إلا اللوحات. فالمشتري رغبان في السيارة، يقول ما في مشكلة. وإذا وجد بها عيبا هل له الرد؟ نعم، ليس له الرد، لأنه راضي، يقول ما شريت إلا اللوحات ولا الكفرات ولا الكبوت وما أشبه ذلك. لكن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان البائع عالما بالعيب فإن للمشتري خيار حتى لو رضي حتى لو رضي معاملة لهذا بنقيض قصد المحرم. نعم.
القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه، وذلك أن الله جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتكرر بتكرارها كأوقات الصلوات الخمس ورمضان.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن